تفضل. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه له. أما بعد، فهذا هو المجلس 38 في شرح مزاد النظر في شرح نخبة الفكر ومصطلح أهل الأدب للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 6 من جمادى الآخرة للعام 37 بعد 1400. قال الحافظ رحمه الله تعالى: فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة بشرح غريب ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو غير مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على الحروف، وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك، وللزمخشري كتاب اسمه الفارق حسن الترتيب، ثم جمع الجميع من الأثير في النهاية، وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه.
أكمل.
وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة يحتاج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها، وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فالغريب لغة يطلق على البعد عن الشيء، منه قولهم غرب فلان عنا إذا ابتعد، ومنه الاغتراب عن الوطن، ومنه يقال سهم غرب أي إذا لم يدري من ألقاه ومن أي اتجاه جاء. واصطلاحا خلاصة ما قيل في معنى الغريب اصطلاحا أنه ما وقع في متون الأحاديث من ألفاظ مشتبهة وغامضة وبعيدة عن الأفهام. وبلا شك الغريب في حق العرب الذين استقامت ألسنتهم على العربية وليست معوجة كألسنتنا، ليس كالغريب علينا حيث قد اعوجت ألسنتنا وضاعت اللغة العربية بيننا إلا قليلا، فصارت ألفاظ العربية التي كان يتداولها العرب بينهم بالسليقة ولم تكن من الغريب عندهم صارت غريبة علينا، حيث إن هجرنا اللغة العربية إلا من رحم الله. فلذلك هذه المصنفات في غريب الحديث إنما صنفت للعرب الذين يتكلمون بالعربية، وإن كانت اشتبهت عليهم ألفاظ أو على بعض العوام من العرب بسبب اختلاطهم بالعجم، ولكن لم يكونوا كحالنا في هذا الزمان حيث صارت اللغة العربية غريبة بأغلب ألفاظها، لا نقول المشكل منها فقط. نعم. وقد عقد الحافظ ابن حجر هذا الفصل في كتابه كعادة من صنف في هذا الباب، فهذا يعد نوعا من أنواع علوم الحديث الغريب والمشكل، فذكره ابن الصلاح في أنواع علوم الحديث، وذكره الحاكم من قبل ابن الصلاح في معرفة علوم الحديث في النوع 22 من أنواع علوم الحديث عند الحاكم. و وقد أشار الحافظ فيما سمعناه إلى ملخص ما جاء في أهم مصنفات الغريب. ومن المؤلفات التي اعتنت بتتبع تاريخ مصنفات غريب الحديث من الأبحاث المعاصرة كتب ثلاثة أو قل أربعة وقفت عليها وهي عندي. الأول رسالة دكتوراه كانت في كلية الأداب من جامعة عين شمس المصرية تسمى بمعاجم غريب الحديث والأثر والاستشهاد بالحديث في اللغة والنحو، معاجم غريب الحديث والأثر، للباحث سيد شرقاوي، وهو في ظني بحث جيد قد استوعب فيه يعني غالب ما جاء ذكره في الكتب المصنفة في غريب الحديث وفيما يتعلق بمعاني أو أبحاث الغريب. يعني ذكر في بحثي هذا إحدى عشر ومئة مصنفا في الغريب عبر القرون، إحدى عشر ومئة مصنفا في غريب الحديث تتبعها عبر القرون. وأيضا من الرسائل في هذا الباب أيضا رسالة دكتوراه كانت للجماعة الإسلامية بعنوان تعدد الرواية في كتب غريب الحديث، تعدد الرواية في كتب غريب الحديث وأثره في الدلالة، دراسة وصفية قام بها الباحث إبراهيم إنجاي في الجامعة الإسلامية، وهي طبعت مطبوعة عندي نسخة منها. والكتاب الثالث هو ما جاء في مقدمة تحقيق كتاب غريب الحديث لابن قتيبة بتحقيق الدكتور عبد الله الجبوري أو الجبوري، الله أعلم كيف تنطق. فعقد مقدمة طويلة ذكر فيها ما وقف عليه أيضا من الكتب المصنفة في غريب الحديث. رابعا كتاب غريب الحديث وعناية المسلمين به للشيخ محمد عمر بازمول، وهو يعني رسالة مختصرة في الباب. وأما عن تاريخ التصنيف في غريب الحديث والذي كما ذكرنا أشار المصنف إلى شيء منه في كلامه، فنقول أيضا يعني في بيان ما ذكره وفي يعني ذكر فوائد زائدة توضح لنا تاريخ هذا العلم، وهو بلا شك علم هام من علوم الحديث لأنه به يفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح الذي نطق به العرب. فاختلف العلماء في أول من صنف في هذا العلم على قولين. القول الأول أنه النضر ابن شميل، والثاني أنه أبو عبيدة معمر ابن مثنى. وقد جزم الحاكم في معرفة علوم الحديث أن النضر ابن شميل هو أول من صنف في هذا العلم. وأشار إلى الخلف أو الخلاف في هذه المسألة، العراقي في ألفيته وكذا السيوطي في ألفيته. مصنف كليهما أو يعني مصنف أبي عبيدة وكذلك مصنف كليهما لم يصل إلينا، وهما متقاربان في الوفاة، فالنضر ابن شبيل توفي في العام الرابع وقيل الثالث بعد المئتين، ومعمر ابن مسنى أبو عبيدة توفي في العام الثامن بعد المئتين وقيل التاسع وقيل العاشر. ففرق بين وفاتيهما يعني ما يقرب من يعني 4 سنوات أو 3 سنوات. فيحتمل أن يكون توافق، ولكن لا دليل على ترجيح أسبقية أحدهما لأنهما كان في زمن واحد. نعم. ولكن لا نعلم أحدا ذكر غيرهما في أول من صنف في هذا العلم. نعم. إلى أن جاء أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى، هو المتوفى في العام 24 بعد المئتين، فجمع ما سبق وصار كتابه هو العمدة في هذا العلم في زمانه. وكما قال عن نفسه: مكثت في تصنيف هذا الكتاب 40 سنة، وربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في موضعها من الكتاب، فأبيت ساهرا فرحا أو فرحا مني بتلك الفائدة. فهذا يدل على مدى العناء الذي عناه أبو عبيد في تصنيف كتابه، وهو يعد مصنفا من ضمن مصنفاته، فكيف بمصنفاته الأخرى؟ ولكن هذا المصنف هو من أبرز ما صنف. لذلك قال مكثت فيه 40 سنة. ولذلك صار هو العمدة في زمانه وفيما بعد زمانه، لأنه كما قال عبد الله بن جعفر ابن درستويه، ويقال درستويه، وجاء أبو عبيد فجمع عامة ما في كتب غريب الحديث التي سبقته وفسره وذكر الأسانيد. فكتابه مسند يسند الروايات التي أوردها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناده، وكذلك عن الصحابة. وهذا الكتاب، كتاب أبي عبيد، قد طبع في القاهرة، طبعه مجمع اللغة العربية بتحقيق حسين محمد شرف، وراجعه وقدم له الشيخ عبد السلام ابن محمد هارون ابن هارون، وهو أمين مجمع اللغة العربية، وكان يعني يعد من كبار أساتذة اللغة العربية في مصر، وهو الذي له كتاب قواعد الإملاء المشهور. نعم، رحمه الله تعالى. وظل كتاب أبي عبيد في المقدمة إلى أن جاء ابن قتيبة أبو محمد عبد الله ابن مسلم ابن قتيبة المتوفى في العام 76 بعد المئتين رحمه الله تعالى، فنظر في كتاب أبي عبيد ونهج نهجه كما بيّن هذا الخطابي في مقدمة كتابه في غريب الحديث. فذكر الخطابي أن ابن قتيبة تتبع ما أغفله أبو عبيد في كتابه، وهذا الكتاب كتاب ابن قتيبة قد طبع أيضا من قديم، يعني طبع في العام 97 بعد 300 من الهجرة، بتحقيق كما ذكرت الدكتور عبد الله ابن الجبوري أو الجبوري في بغداد، طبعته وزارة الأوقاف العراقية، وعندي هذه الطبعة. وذهب الدكتور عبد الله الجبوري محقق الكتاب إلى أن جار الله محمود ابن عمر الزمخشري صاحب كتاب الفائق في غريب الحديث إنما أخذ كتابه من كتاب ابن قتيبة، فاعتبر الزمخشري آخذا ما جمعه في هذا الباب من كتاب ابن قتيبة، وإنما قام فقط بحذف الأسانيد، أسانيد ابن قتيبة، وبترتيب الألفاظ على حروف المعجم. نعم، هناك من ادعى أن الزمخشري أيضا يعني زاد بعض الفوائد، أو أنه كان يقوم أحيانا بذكر يعني ترجيح لبعض الألفاظ، ولكن أصل عمله مأخوذ من عمل ابن قتيبة. والزمخشري معروف أنه معتزلي، من رؤوس المعتزلة في زمانه. ثم جاء أبو إسحاق إبراهيم ابن إسحاق الحربي المتوفى في العام 85 بعد 200. أبو إسحاق إبراهيم ابن إسحاق الحربي المتوفى في العام 85 بعد 200، فصنف كتابه في غريب الحديث، وكتاب المسند أيضا كما لمسنا. كل هذه الكتب إلى هذا الوقت مسندة، كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، كتاب ابن قتيبة، وكتاب الحربي، كلها مسندة، يعني مؤلفها يورد الأحاديث والآثار بأسانيده. وهذه سمة أغلب المصنفات في تلك الحقبة. وقد طبع من هذا الكتاب الجزء الذي وجد منه، فوجدت منه المجلدة 5 فقط، حققها الدكتور سليمان ابن إبراهيم العايد في العام 2 بعد 400، وطبعت كرسالة دكتوراه تبع جامعة أم القرى، فكانت رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى بمكة في كلية اللغة العربية. وكما ذكرنا تتبع التاريخ لهذه المصنفات أن أجمعها هو الذي وصل إلينا منها في أول ما وصل من كتب المصنفات، هو كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام الذي توفي في العام 24 بعد 200. ثم جاء بعده ابن قتيبة فتتبع نهجه وزاد عليه ما أغفله. وابن قتيبة توفي في العام 76 بعد 200. ثم جاء بعد ذلك أو قريبا من زمن ابن قتيبة أبو إسحاق إبراهيم وابن إسحاق الحربي، والذي توفي في العام 76 بعد 200، في العام 85 76 ابن قتيبة الحربي، في العام 85 بعد 200. ثم في وقت أيضا قريب صنف السرقسطي كتابه الدلائل في غريب الحديث، وهو المتوفى في العام 2 بعد 300، يعني في أول القرن 4، يعني جاء بعد أبي إسحاق الحربي بقرابة 15 أو 17 عاما، أو كانت وفاته بعد الحربي بقرابة 15 أو 17 عاما، لو صنفه في الفترة التي صنف فيها الحربي كتابه. فصنف السرقسطي ويسمى بقاسم القاسم ابن ثابت السرقسطي كنيته أبو محمد كتابه الدلائل في غريب الحديث، وقد طبع أيضا. طبع في 3 مجلدات. وهناك بين هذا وذاك مصنفات أخرى، لكن بعضها لم يصل إلينا أو قد يكون وصل ولم يطبع، ولكن أبرز ما صنف ووصل إلينا وطبع وما ذكرته الآن، إلى أن جاء الخطابي. الخطابي الذي يسمى بحمد، اسمه حمد بتسكين الميم، اسم الخطابي حمد، حمد ابن محمد البستي المشهور بالخطابي، فصنف كتابه غريب الحديث، والذي جمع فيه يعني ما سبق. والخطابي متوفى في العام 88 بعد 300، يعني في الربع الأخير من القرن الرابع الهجري. نعم. وجاء بعده أبو عبيدة أحمد ابن محمد الهروي صاحب أبي منصور الأزهري، الذي هو صاحب كتاب تهذيب اللغة. فقام أبو عبيدة الهروي بتصنيف كتابه المشهور الغريبين، الغريبين في القرآن والحديث. وتوفي أبو عبيدة في العام الأول بعد 400، يعني في العام الأول من القرن الخامس الهجري. وقد استدرك على هذا الكتاب أبو الفضل محمد ابن ناصر السلامي، استدراكات في كتابه الذي سماه بالتنبيه، التنبيه على الألفاظ التي وقع في نقلها وضبطها تصحيف وخطأ، نعم وخطأ تصحيف وخطأ في تفسيرها ومعانيها وتحريف، يعني هو مشهور بعنوان التنبيه، يعني ملخص عنوانه التنبيه على الأخطاء التي وقعت في كتاب الغريبين ليش لأبي عبيدة الهروي. وأبو الفضل توفي في العام 50 بعد 500، يعني بعد وفاة أبي عبيدة بحوالي 150 عاما، فأتى بعد يعني بعد هذه المدة، وفي خلال هذه المدة وصنف استدراكا على كتاب الغريبين، وهذا المستدرك أو هذا الاستدراك طبع أيضا في مجلد كبير. نعم. ثم جاء الزمخشري محمود بن عمر الذي يلقب بجار الله المعتزلي، وصنف كتابه الفائق في غريب الحديث، والذي أشار إليه الحافظ هنا في كلامه، وأثنى على ترتيبه بقوله حسن الترتيب. نعم. وكما ذكرنا محقق كتاب ابن قتيبة رجح أن الزمخشري أخذ كتابه هذا من كتاب ابن قتيبة، وإنما فقط حذف الأسانيد ورتب الألفاظ على حروف الموجب. نعم. إلى أن جاء في نهاية الأمر مجد الدين أبو السعدات ابن الأثير، فصنف كتابه النهاية في غريب الحديث، والذي استوعب فيه جل أو أهم ما سبق في هذه المصنفات، فصار كتابه هو الجامع لكل ما تفرق أو لأهم ما تفرق في المصنفات السابقة، وإن كان الناظر في هذه الكتب يرى أنه لا يستغنى عن الكتب السابقة بكتاب ابن الأثير، لأن الكتب السابقة خاصة المسندة نحو كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام وكتاب ابن قتيبة وكتاب أبي إسحاق الحربي، يعني إن لم تستفد منها إلى الأسانيد والطرق لكفت بها، فإذا هناك طرق فهذه الكتب قد لا يوجد لها أو لا يعني لا وجود لها في غير هذه الكتب، هناك آثار موجودة في هذه الكتب قد لا تجدها إلا في هذه الكتب، هناك ألفاظ من الروايات قد لا تجد لها ذكر في المرويات إلا في مرويات هذه الكتب، كتب الغريب خاصة الثلاثة التي ذكرتها، فبلا شك لا يستغنى عنها بكتاب ابن الأثير. نعم. ولكن ابن الأثير يعني قد جمع ما تيسر له من مصنفات سابقيه في كتاب النهاية في غريب الحديث، ولذلك سموه بالنهاية لكنه صار إليه المنتهى في التصنيف في غريب الحديث. وابن منظور في لسان العرب في الغالب ينقل أغلب ما ذكره ابن الأثير، فكأن ابن منظور في كتابه لسان العرب جمع في طياته كتاب ابن الأثير، وكذلك جمع في طياته ما نقله عن تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري وكذلك الصحاح للجوهري، فكتاب لسان العرب يعد جامعا لعدة كتب في آن واحد. وهناك مصنفات أخرى كما ذكرت، بعضها مفقود لم يصل إلينا وبعضها لم يطبع حتى الآن، أشار إليها صاحب رسالة معاجم غريب الحديث والأثر دكتور السيد الشرقاوي، وقد أجاد صراحة على حد ما وقفت في جمع هذه المصنفات، فأظنه يعني وأجمع ما وقفت عليه في هذا الباب، يعني جمع ما لم يجمع غيره من تتبعه للكتب المصنفة في الغريب، سواء في كتب الفهارس أو في فهارس الكتب أو في فهارس المخطوطات أو في الرسائل التي ألفت في هذا الباب، نعم أي في فهارس الرسائل المصنفة في هذا الباب. نعم. وختم المصنف كلامه بدلالته على كتب المشكل، وهو أعظم مصنف هذا الباب بلا خلاف كتابه شرح مشكل الآثار أحمد ابن سلامة الطحاوي أبي جعفر رحمه الله تعالى. فكتابه يعد عليه المعول في مشكل الآثار، أي الآثار التي حدث إشكال فيها أو حدث تعارض بينها وبين غيرها. وقد قام أحد الباحثين بترتيب كتاب الطحاوي على الأبواب، حيث أن الطحاوي لم يصنفه على الأبواب، أصل الكتاب ليس مصنفا على الأبواب أو الكتب الفقهية على طريقة الكتب الفقهية، فقد يعني جمع الأحاديث المشكلة بدون ترتيب، فقام أحد الباحثين بترتيب كتابه وسماه بتحفة الأخيار، وهو بلا شك سهل الانتفاع بالكتاب، وكلاهما مطبوع. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.